الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، وهو على قسمين: إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، يعني ليس بالشاذ الاصطلاحي الذي تقدم معنا. الشاذ الاصطلاحي الذي تقدم معنا أن يخالف المقبول من هو أولى منه عددا أو حفظا، لكن هذا اصطلاح خاص، أي أن من كثر منه الخطأ على جانب الإصابة يسمونه بالشاذ، لكن عند الجمهور هو الضعيف، عند الجمهور حديثه ضعيف لا يسمونه بالشاذ. وكيف يعرف أن هذا الراوي سيء الحفظ؟ يعرف ذلك بعرض أحاديثه على أحاديث غيره من المحدثين الذين تتلمذوا على نفس الشيخ، فإن كان حديثه يخالفهم فمن هذه الناحية يعرف أنه سيء الحفظ، وكذلك إن كان سوء حفظه في المخالفة يعرف أنه الشاذ على ما تقدم. قال: أو إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي، هذا الطارئ ينظر ما قبل طروء سوء الحفظ حديثه مقبول، وما بعده حديثه مردود، إما لكبره يعني كبر سنه حتى صار يخلط، لحقه الخرف أو لحقه التخليط. ذكر هناك عطاء بن السائب وسعد بن إياس الجريري وسعيد بن أبي عروبة، أو لذهاب بصره كعبد الرزاق، لعل اعتماده كان على الكتب، ولو جعل من يقرأ له وأمن من التلقين لما أثر ذلك في حديثه، لكن لعله بعد المائتين كان يلقن، فلذلك يقولون: من روى عن عبد الرزاق قبل المائتين فحديثه مقبول، ومن روى عن عبد الرزاق بعد المائتين فحديثه مردود. أو لاحتراق كتبه كابن لهيعة، قال احترقت كتبه فساء حفظه، وهذا على من يرى أن حديثه كان مقبولا ثم ضعف لهذا الأمر. أما شيخنا مقبل فهو يرى أن حديثه ضعيف من قبل ومن بعد، سواء من قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، سواء روى عنه العبادلة أو لم يروي عنه العبادلة. الشيخ الألباني إذا روى عنه العبادلة كعبد الله بن وهب، عبد الله بن المبارك وهؤلاء، مشي حديثه، حديثه يكون من الحسن حسن لذاته. واحتراق الكتب قد يؤثر على النفس، الآن لو احترقت مكتبته أو احترق كتابه مع أن غيره موجود في المطابع أو في المكاتب تحزن عليه، فكيف برجل تحترق كتبه وليس ثمت إلا هي، يعني ما هناك لها نسخة أخرى، وربما يكون فيها مسموعاته ومروياته، فعند ذلك إن لم يصبره الله عز وجل ربما يلحقه الخرف، نسأل الله السلامة، أو عدمها، كأنه يعني يحصل له عدمها تعميم بعد تخصيص، كقوله تعالى: فإن الله وملائكته وجبريل وصالح المؤمنين. فاندفع ما قال محش الظاهر أنه مغني عن قوله أو لاحتراق كتبه، أو عدمها يعني كأنها احترقت أو أخذت منه أو عدمها. فإن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلط. إذن حديث المختلط حديث ضعيف، إلا في حالة واحدة، إذا ميز حديثه قبل الاختلاط من بعد الاختلاط. ولهذا ألف كتاب الكواكب النيرات في حكم من أو في بيان من اختلط من الثقات. هذا الكواكب النيرات يأتي إلى سعيد الجريري ويذكر من روى عنه قبل الاختلاط. يأتي إلى عطاء بن السائب ويذكر من روى عنه قبل الاختلاط. أو من لا يضر الرواية عنه، لأنه كشعبة مثلا يذهب ويأخذ كتبه الأصول ويثبت الحديث عنده. وهناك طائفة أخرى لم يضر اختلاطهم. ما السبب؟ السبب أنهم لما بدأوا يخرفوا حجبهم أبناؤهم عن المحدثين، كعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي حجبه أبناؤه، وكان شيخنا مقبل رحمه الله يذكر لنا 5 من العلماء اختلطوا ولم يضر اختلاطهم، والسبب أن أبناءهم حجزوهم ومنعوهم من الاختلاط بالناس. قال: والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل. انظر بهذا القيد، إذا تميز، أما إذا لم يتميز ما يقبل، كأن يكون الراوي قد روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، أن يكون الراوي روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ثم لم يميز حديثه. ولو أنه ميز يقول هذا الذي رويته عن شيخي قبل الاختلاط وهذا رويته بعد الاختلاط لقبل ما كان قبل الاختلاط ورد ما كان بعد الاختلاط. قال: وإذا لم يتميز توقف فيه ويصح في الشواهد المتابعات. وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه أو باعترافه أو كذلك للنظر إلى حديث هذا المحدث قبل الاختلاط، فوجدنا أن الحديث هذه عنده مرفوعة أو مرسلة، أقول ثم لما اختلط وجدناها متصلة، فعند ذلك يعلم أنه اختلط. كيف وجدناها متصلة؟ الأصل أن الذين يلقنون المشايخ يلقنونهم من أجل أن يقبل الحديث أو يتصل الحديث أو يرفع الموقوف، فيلقنوه فيتلقن، فعند ذلك يعرف أنه كان قبل الاختلاط يحدث به على وجه، فلما اختلط به حدث به على الوجه الآخر. قال: ومتى توبع السيء الحفظ معتبر، سواء كان مثله أو كان أعلى منه حالا، أي كان يكون فوقه أو مثله لا دونه، لأنه إذا كان دونه هو الآن سيء حفظ، سيء حفظ، ثم يكون دونه ربما لا يستشهد به، لكن إذا كان مثله أو فوقه. وكذلك المختلط الذي لم يتميز، والمسطور، والإسناد المرسل، وكذا المدلس. ما شاء الله، يعني وضع الحافظ في هذه الأسطر لك من يصلح في الشواهد والمتابعات اختصارا. فهذه ميزة هذا الكتاب، أن الحافظ يجمع ما تفرق في غيره. يعني عندنا الآن سيء الحفظ والمختلط والمسطور والمرسل والمدلس، يصير حديثهم حسن لغيره إذا روي من وجه آخر. فهمتم يا أخوة؟ هذا اختصار مفيد جدا. ربما إذا تتبعت كتب المؤلفين تجد عبارة بعد العبارة بعد أسطر، وهنا جمعها لك في موطن واحد. قال: وكذلك المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، أي حسن لغيره، لأن كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء. لكن إذا جاءت متكررة عن عدتهم دل على أنها صواب. فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول. هذه فائدة قيدوها حتى لو استطعتم أن تجعلوها في ظهر الكتاب، من الذين يصلحون في الشواهد والمتابعات. قال: ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن أو الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه، لكن الحسن لغيره معمول به على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا يرده إلا متشدد. وهذا الذي تجد الإمام أحمد يقول: العمل بالحديث الضعيف أولى من العمل بالرأي. ليس المراد به الحديث الضعيف الذي لم يثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد به الضعيف المنجبر الذي ثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد. تكلم بهذا الكلام الطويل الذي أخذناه أياما، وعرفنا أن أسباب الضعف ينقسم إلى كم يا أخوة؟ إلى كم؟ إلى قسمين: ما يتعلق بالطعن وما يتعلق بالسقط. ثم ذكر الطعن في عدة أوجه، وقال: لم أرتب هذه الأوجه أو لم أرتب بين هذه المطعونات للسبب أنهم يختلفون في ماذا؟ لا يختلفون في الحكم على الحديث، لكن تجد أن يعني نوع أضعف من نوع، فلذلك لم يرتب. مثل الكذاب حديثه موضوع، بعده المتروك حديثه يعني ضعيف جدا، وهكذا على هذا الترتيب. وأيضا المبتدع مع أنه مطعون في عدالته اختلفوا فيه، فقبله بعضهم ورده بعضهم، فمنهم من رده مطلقا. وهذه قاعدة مهمة نذكرها، ممن رد رواية المبتدع مطلقا أيضا محمد بن سيرين. فلا يقال بأن جمهور بأن العلماء المتقدمين كلهم على قبول رواية المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته، بل إن محمد بن سيرين وجمع من المحدثين كانوا لا يقبلون رواية المبتدع مطلقا. قال: ثم الإسناد وهو الطريق الموصل إلى المتن، والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد. المتن إما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إما قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم، أو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. والمتن في حق الصحابي هو قوله أو فعله، والمتن في حق التابعي كذلك قوله أو فعله. أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم قول وفعل وتقرير. قال: والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه، إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره. يعني في الأول مرفوع، إذا كان من قوله أو فعله أو تقريره يسمى مرفوع في كلام أهل الحديث، وسمي مرفوع لأنه أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، مثل إنما الأعمال بالنيات، هذا مرفوع صريح. أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يعني فيدخل في هذا أو غيره حتى المرسل والمنقطع والموضوع، أي حديث يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، بغض النظر هل هو مرفوع صحيح أو مرفوع مردود. أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا ونحو ذلك. ومثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، كما قال ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة رفع يديه إلى حد من كبيه. أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، مثل حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت بدأ بالسواك. ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي: فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، كما قال ابن عباس رضي الله عنه أن خالد بن الوليد أكل الضب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أو كما قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. أو يقول هو أو غيره: فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك. حتى قالوا وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع، لأنه لو كان باطلا لأنكره الوحي. قال ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات، هذا قيد مهم. وممن شهر بالأخذ من الإسرائيليات عبد الله بن سلام، عبد الله بن عمرو بن العاص، وهكذا ابن عباس قليلا. يعني أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه، كقول ابن عباس الكرسي موضع القدمين، هل هنا مجال للاجتهاد؟ ما عندنا هنا إلا أن يأخذه عن الوحي، وإلا لو أخذه عن غير الوحي قول بلا علم. فعندما قال ابن عباس رضي الله عنه الكرسي موضع القدمين، أخذ العلماء هذا اللفظ على أنه مرفوع حكما، وإن لم يقل فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم. فضابط المرفوع الحكمي ألا مجال للرأي فيه، ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، يعني كأن يكون تفسيرا للكلمة، لا يكون تفسير للكلمة، لأن التفسير سيأتي به الراوي من عنده من لغة العرب، لكن الأخبار أن يخبر عن أمر لا مجال للعقل فيه، سواء ما يتعلق بصفات الله عز وجل، أو ما يتعلق بأخبار الأمم الماضية، أو ما يتعلق بأخبار الأمم الآتية، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق، وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة. هذا كلام نفيس إذا قال الصحابي قولا لا مجال للاجتهاد فيه، ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح الغربي، وصح سنده وعدلت رواته، فهو مرفوع حكما لا تصريحا، مثل حديث يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، هذا موقوف الصحيح أنه موقوف على ابن مسعود، وعلى القول بوقفه. هل يقال بأن له حكم الرفع؟ نعم، لأن هذا من أمور الغيب. وكذلك حديث ابن مسعود من قرأ حرف من القرآن فله 10 حسنات، ولا أقول 1,000,000 ميم حرف، ولكن 1,000 حرف، ولا ميم حرف وميم حرف، هذا الصحيح فيها أنه موقوف على ابن مسعود، ومع ذلك له حكم الرفع لأنه لا مجال للعقل فيه. قال وكذلك الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصص مخصوص أو عقاب مخصوص، وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقوفا للقائل به، موقفا نعم للقائل به، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه مأخوذ عن واحد أوقفه على العلم به، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني. لماذا يا أخوة وقع الاحتراز عن القسم الثاني مع أنها كتب قديمة، كتب في الجملة أنزلها الله عز وجل؟ وقال الاحتراز لأنها قد غيرت وبدلت ودخلها التحريف، وإلا لو كانت سالمة من التحريف لكان القول بها جائزا، لا سيما في باب الأخبار، لأن باب الأخبار وباب العقائد لا يدخلها النسخ، لا يدخلها النسخ، لكن هذه الكتب قد غيرت وبدلت. قال فإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة. ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، فينزل على أن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي في صلاة علي رضي الله عنه في الكسوف، لكن صلاة علي معلة، صلاة علي رضي الله عنه في الكسوف معلة، جميع الأحاديث التي جاءت في وصف الكسوف بزيادة أو بهيئة على ما جاء في حديث عائشة وجابر بن عباس فهو مردود وضعيف، وقد أعله العلماء، مع أن بعضهم ذهب يجمع بين الأدلة، كيف يجمع بين الأدلة وما هي إلا صلاة واحدة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما يجمع بين الأدلة كصلاة الخوف، يعني اختلف فيها العلماء أو ذكر فيها 13 هيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في عدة غزوات، لكن هذه لم يصليها إلا مرة واحدة يوم مات ولده إبراهيم، إذن ما هي إلا هيئة واحدة. فكل الأحاديث التي أنه صلى 8 ركعات 6 ركعات أو صلى ركعتين بغير هذه الطريقة 4 ركعات في 4 سجودات، في كل ركعة أكثر من ركوعين، ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. وما يدل على ذلك، ذلك الصحابي الذي تزوج امرأة من الأنصار، وتعلمون أن الرجل بينه وبين أهله لا يطلع عليه إلا الله عز وجل أو من أخبروه، ومع ذلك قال تزوجت، كان عادة قريش أنهم يقلبون المرأة على الطريقة التي يريدون، والأنصار إنما على جنب على حرف أخذوه من اليهود، فلما تزوجها يعني اختلف هو وهي، فأنزل الله عز وجل القرآن في ذلك، أنزل الله نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وكذلك ما حصل من قصة قيس بن صرمة رضي الله عنه، وكذلك ما حصل من عمر رضي الله عنه في من كان يتخون نفسه في إتيان أهله في ليل رمضان، فأنزل الله عز وجل الرخصة والحكم، لأن مثل هذه الأمور لا يجوز أن الوحي لا يبينها وهي ممنوعة، لأن الزمن زمن تشريع. قال ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. وقد استدل جابر وأبو سعيد رضي الله عنهما على جواز العزل، يعني عزل المنع عن المرأة، لأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. ويلتحق بقوله حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه، كل هذا له حكم الرفع، كل هذا له حكم الرفع. وأيضا قول الصحابي من السنة ما لم نعم له حكم الرفع. وأيضا أسباب النزول لها حكم الرفع، أسباب النزول جميعا لها حكم الرفع مرفوعة، إلا إذا كان تفسيرا فالتفسير ليس له حكم الرفع. قال وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تقاتلون قوما الحديث، وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة، وهذا يقع حتى لنا كثيرا في هذا الزمان، ربما تخطب الخطبة ثم تدخل فيها الحديث بدون أن تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن السياق المحتمل قول الصحابي من السنة كذا، أما هذه الصحيح فيها أنها مرفوعة، لأن الصحابي إذا قال من السنة كذا لا يريد إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قال التابعي من السنة كذا فهذا ليس له حكم الرفع، لأنه قد يريد سنة الصحابة. فالأكثر على أن ذلك مرفوع، ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق، هذا القول أقرب لأنه لا يكاد يقع فيه الخلاف. قال وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين. الصحيح أن قول غير الصحابي من السنة لم يقبله كثير من العلماء، مع أن بعضهم كالشافعي بل وجماهير من يرى خطبة العيد أنها تكون خطبتين، يستدل بأثر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة السنة تكبير الإمام يوم الفطر ويوم الأضحى حين يجلس على المنبر قبل الخطبة 9 تكبيرات، لكنه هذا كما قلت لكم في كتابي فتح الحميد المجيد في الراجع في خطبة العيد مضطرب وأيضا قوله من السنة، ما دري وهي من السنة أن الخطبة يعني خطبتان، أو من السنة التكبير قبل الخطبة أو غير ذلك. قال: وفي نقل الاتفاق نظر، فعن الشافعي في أصل المسألة قولان، وذهب إلى أنه غير مرفوع: أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم من أهل الظاهر، واحتج بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، ووجيب بأن احتمال إرادته غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد. أما في حق الصحابي فالقول الأقرب أنه مرفوع، وأما في حق غير الصحابي فالقول الأقرب أنه ليس بمرفوع، لأن كلمة السنة كلمة واسعة، كلمة واسعة قد يريد بها هي الطريقة، فقد يريد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يريد بها سنة غيره، هذا في حق التابعي. قال: وقد روى البخاري في صحيح في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنته؟ فنقل سالم، وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة، أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول بعضهم إن كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا، أو أنهم ذكروه اختصارا، ربما تورعا واحتياطا وربما اختصارا. والفقهاء السبعة هم خارجة بن زيد الأنصاري، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعروة بن الزبير بن العوام، وسليمان بن يسار الهلالي، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وسعيد بن المسيب. واختلف في السابع هل هو سالم أو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أو أبو سلمة بن عبد الرحمن كذلك. قال: ومن هذا قول ابن أبي قلابة عن أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة، أخرجاه في الصحيح. وهذا يوافقه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: إن شئت سبعت لك وسبعت لنساء. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو قلت لم أكذب، لأن قوله من السنة هذا معناه، لكن إراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى. ومن ذلك قول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. الليلة طال الدرس وهذا يترك. وحكمه: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، حكم من السنة، لأن الذي يأمرهم والذي ينهاهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم والحمد لله.